طيب ننتقل للمسند لننصرف راشدين بفضل رب العالمين. ونبه أيضا على مسألة وهي أنك إذا جئت تدعو إلى الله فكمل نصاب دعوتك من كل وجه، إخلاصا، علما، صبرا، حلما، من كل وجه، لأن الشيطان يقتلس منك وجه وتسقط دعوتك، يجيك من جهة الحلم الصبر، يجيك من جهة الإخلاص فيجعلك ترائي بدعوتك أو تطلب العلو بدعوتك فيفسد دعوتك، فكم من نصابها من كل وجه. ومن ذلك أن تأتي تدعو جدك، تدعو عمك، تدعو جارك الكبير في السن، فيريد الشيطان يفسد دعوتك. كيف؟ تنسى جناب احترامه. قال النبي ليس منا من لم يحترم إيش؟ كبيرنا. إبراهيم حس أنه أبوه كبير ووالده له فضل عليه، فلما جاء يكلمه كيف كلمه؟ ما يسبه ولا شتمه، وش قال له؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ قال راغب أنت عن ملة إبراهيم؟ لأن لم تنتهي، شوف الإهانة، لا أرجو منك، شوف كيف الإهانة. تخيل تدعو عمك وخلى الشاهرين شوي يبرد على قلب ورشف وجهك ولا كلمة، لأنه ما يبي يحرك يعني على قلب، بس يبيه لك. هذا وش قال له؟ لا أرجو منك، أدمي وجهك بالحجارة والله. إهانة فوقها أذية، حجارة، أرجو منك. ماذا رد الولد؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. هذا أدعى لقبول، إظهار احترام الكبير، يا عم معليش. لو قال لإبراهيم والله أبوي أنت خبل ما تفهم شيء، تعبد حجارة يا غبي، كذا لو كلم أبوه، بس هذا الشر. لكن إذا اختار الألفاظ اللي فيها توقير لتمشي الدعوة أكبر منك، واضح؟ ليس منا يقول نبي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العلماء إيش حقه. الشيطان يوسوس لك أحيانا ترد حتى على والديك، يا أمي خلاص لحد كذا ما يجوز لك والله وكذا. أعوذ بالله يا أخي، الأم لها مقام، مو معنى أنك أنت محق أنك تسفهها وتظهر جهلها، تعالى عليها بما أعطاك الله من علم، مو معنى هذا. يعني هذا أمر مرة يحزني جدا جدا لما أسمع أن واحد بكت أمه. يعني الأم أمهات كثير منا ما درست وحضرت مثلنا حلقات، فتتكلم بجهل أحيانا، فخطأ أن الإنسان يبين جهل ودرس ويبكتها مسكينة ويجعلها في نفسها تحس بالانكسار. إيه نعم، حديث رقم كم؟
3001. نعم
نعم، اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم
يحيى بن آدم القرشي الأموي ثقة حافظ فاضل.
قال حدثنا إسرائيل.
إسرائيل بن يونس السبيعي الهمداني وهو ثقة تكلم فيه من غير حجة.
عن سماك.
سماك ابن حرب صدوق لكن في روايته عن عكرمة اضطراب.
عن عكرمة.
عكرمة البربري ثقة عالم التفسير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس إنه لا يصلح لك، إن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطربة، ويقال أن التأويل فرع التصحيح، وكان النبي على كل حال إذا ذكر له الحق رجع إليه. قيل له من قبل الصحابة يا رسول الله إن يهود يصومون عاشوراء ونحن أنزل علينا الأمر بمخالفتهم، فقال لئن عشت إلى قابل إذن لأخالفنهم مباشرة، سأصوم التاسع مع العاشر، ما قال أصوم يوم قبله أو يوم بعده هذا ضعيف، قال أصومن التاسع مع العاشر، هذه المخالفة لهم، ما في مخالفة ثانية أصوم قبل يوم بعد يوم إلا استنباط من العلماء يقولون المهم أنك تخالفهم، لكن هذا لم يأتي في حديث عن النبي صحيح. الحديث اللي بعده
قال حدثنا يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم
تقدم
قلنا أنه
ثقة حافظ.
ثقة حافظ نعم.
قال حدثنا شريك.
شريك بن عبد الله بن أبي شريك الكوفي صدوق يخطئ كثيرا.
عن الأعمش
سليمان مهران وهو ثقة حافظ لكن كان يدلس.
عن مجاهد
بن جبر المخزومي وهو ثقة عالم التفسير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع أو من السبع.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لكن هل يصلح أن يقال له شواهد؟ نعم له شواهد يرتفع بها للصحة من كثرتها ربما، وشاهده ما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه. نعم، قرى الضيف هي ما يعطى من فراش وطعام ومبيت. نعم، قرى الضيف ما يعطى من طعام ومبيت، وهي ثلاثة أيام. قال فما زاد فهو صدقة يعني، ولا يحل أن يثوي عنده ليحرجه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن كل ذي ناب من السبع، يعني عن أكل السبع وتعريف السبع هو ما يسبع بنا به، ما يسبع بنا به. فلو قلنا الضبع له ناب نقول لكنه الضبع مستثنى بما رواه أبو داود في سننه عن جابر أنه قيل له الضبع صيد قال نعم، قيل سنة قال نعم، فاستثني الضبع من ذلك. ولم يستثن التمساح كما ظن بعضهم من مشايخنا من المتأخرين، قال والراجح في التمساح جواز أكله لأنه وإن كان ذو ناب لكنه بحري يعيش في الماء، والنبي نهى عن كل، قال في الماء هو عند في موطأ مالك هو الطهور ماءه الحل ميتته. لكن لما كنت أنا كما ذكرت لكم في باب التمساح، لما كنت في نيجيريا زرت غابة تجارية تعيش فيها حيوانات مفترسة، ورأيت فيها بعض الأعاجيب من حيوانات من الحيوانات سبحان الله. المقصود قال لي قيم يعني التماسيح اللي يكون قيم عليهم يرعاهم، وقال لي إن التمساح يعيش خارج الماء سنتين يستطيع، ثم رجع قال أقل لكن مدة طويلة، ويدخل في الماء يستطيع فقط الإغراق فريسته 40 دقيقة ولا يستطيع يعيش يبيض ويتنفس كالسمك. فالتمساح يعتبر من السباع الذي يحرم على الصحيح أكلها، يأكلون في مصر والسودان بعضهم أخذا بهذه الفتوى، لكن عملهم فيما أرى خاطئ لأن التمساح يسبع بنا به. شوف كيف يهجم على الغزال من رقبتها ويدخل فيها البحر ليغرقها ثم ينهشها ويأكلها، فلا يجوز أكل التمساح فإنه يدخل في السباع، كل ذي ناب من السباع. والقطط لا يجوز أكلها لأن من صغار السباع فلا يحل أكل القطط. أما ما سمعتم عن في الشام وقت هذا فاحتاج بعضهم اضطر يأكل القطط إن صح هذا، ولا حرام أكل القطط ولا يجوز ذلك. والحية كذلك تدخل في كل ذي ناب من السباع. وقد رأيت رؤيا وقد كنت معتكفا في المسجد النبوي في العشر الأواخر، فرأيت رؤيا في ذم السرورية، وما جاء في بالي من تأويلها إلا هم فيما يتعلق بالحية وأنها من السباع، فإن لها نابان تسبع بهما، بل أشد أنواع السباع، لأن النابين ينضحان سم، ليس فقط تفتك بالفريسة بالنابين بل ينضحان سما يقتل الفريسة. فرأيت في مير النائم أن حية مسلوخة من جلدها بانت على حقيقتها، يعني لأن الجلد تعرف تتخفى وراء الحية تغير جلدها، فرأيت حية مسلوخة ومنتظمة حول سيخ الشاورما على صورة جميلة جدا مغرية، ورجل هذا وأنا معتكف في رمضان، ورجل قيم على هذه يعني الحية يقطع منها للناس، والناس طوابير وأمم تريد أن تأكل من هذه الحية. وليس في الرؤية أنها جردت من سمها، بل كان الرأس ساكن فوق وهي ملتفة والذيل يتحرك. فبينما أنا أنظر إليهم هالني الأمر في الرؤيا كأنها حقيقة الرؤيا سبحان الله، فصحت بالناس بكلام لم أذكر فيه حديث، قلت لا يجوز لكم مثل هذا البيع. فانصرف اثنين أو ثلاث من الطوابير. فلما ذكرت الحديث لهم قلت أقول لكم لا يجوز، لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع فانفضوا. فصار في الرؤيا فوائد، والرؤى ليس مصدر الأحكام لكن يستأنس منها بفوائد، منها خطر السرورية، فإنهم يقدمون للناس السم الزعاف في صورة إيش؟ علم وفوائد ودراسة التوحيد ودورات وكتب مؤلفة، تدريس العقيدة الطحاوية وغيرها. فكانت تلك صورة الحية في أجمل ما يكون، حيث يغرى الواحد شافها بياكل منها، صار مدفع كذا مثل بوفيهات الخمس نجوم كنت أشوفها. الذنب لم يتحرك، الآن الرأس مندسترة، واللي قاعد يتحرك في أماكن مخترقة مثلا الذيول بما يستطيعون، والرأس مظهر يعني إنه ما له دخل وما له. الذيل كان يتحرك في الرؤيا. واللي يدعو الناس هذا ويوزع عليهم هم المنظرين. المنظرين للمذهب السروري. ولما ذكرت العلم انفض الناس، دل انها رساله او فيها تتضمن رساله لاخواننا الذين ينكرون على السروريه واهل البدع. اشحنوا محاضراتكم بالربط بالعلم، لا تكتفوا بالسب كذا، اللهم لعن السروريه مثلا، السروريه ضلال الى اخره. لا، فسر للناس. قال ابن تيمية الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. اذكر أدلة، اذكر مقاطع من كلامهم يدل انهم خوارج، مثل ما فعلت في المحاضرات ذكرت مقاطع لاسم هذا محمد سرور وكيف انه من الخوارج، صرح بمذهب الخارج سبحان الله بتكفير صاحب الكبيرة. واربط بالسنة بالأدلة من عمل الصحابة ومعاملتهم الحجاج، فكذا يستوعب الناس ويستفيدوا. فلما الحمد لله سلكنا هذا المسلك في محاضراتنا ضد السورية في عدة أماكن، قام أناس وشكرونا وقال فهمنا، وكان الأمر مو واضح لنا في هذا المذهب السوري. يقابل بعض يعني ضعاف الحجاج ظنوا أن تكرار الكلام السورية هو من جنس النفاق لولي الأمر، أو فصاروا يبتعدون ولا يحضرون ولا محاضرة السورية، ربما يقول كلام مكرر وهذا فيه نفاق وتسلف لي الأمر. هذول الفاشلين فاشلين، يقول لك من المعاصي يفسد رأي الإنسان. السورية لا زالت تشتغل في الباطن. صحيح أول كان لها رأس ظاهر محاضرات وصولة، الآن كبتوا وين شغلهم؟ كله عبر واتساب والرسائل الدفينة وإظهار أخطاء المراء وإلى آخره، يشتغلون في التويتر وفيه. فلا بد ما دام انهم يشتغلون نكرر الكلام فيهم حتى نرى انهم عدموا خلاص. واضح؟ طيب اخر حديث وننصرف.
قال رحمه الله حدثنا
معالجة السنة السم في العسل. المذهب السروري عشان ينكشف بعد أن نقول شيء ثم لا، نحن ما فسرنا حتى لبعض الناس اللي هم توهم اهتدوا للمنهج والحمد لله. فنقول محمد سرور كان مع الإخوان يرون الخروج عن ولاة الأمر وتكفيرهم وقلب نظام الحكم، لكن اختلفوا في الوسيلة، هذا كله مقصدهم. فاحتقرهم من احتقر عملهم من محمد سرور، لأنه درس المعهد العلمي وخالط بعض المشايخ وشاف اتجاه الدولة خاصة عندنا بإكرام العلماء وتعظيم أمرهم، فرأى أن الإخوان المسلمين المسلمون يعني لن يصلوا للحكم، لأنهم استعملوا التهريج والإضحاك، ويطلع واحد ليس عليه إيش أي مظاهر العلم، شعره مثل كيف ويحط مكياج ويحط ويقول اتقوا الله. فكان طريقتكم هذه فاشلة. ليش ما تلبسون عباية الشيخ بن باز، عباية محمد الوهاب، وتشرح العقيدة الطحاوية وتشرحه للناس بلوغ المرام وتصنفه. فهو أول واحد بدأ فصنف كتاب وجاء دور المجوس. وزارة الداخلية طبعت هذا الكتاب لأن فيه ذم للرافضة. عدنان عرعور يظهر مناظرات للرافضة. شوف ثوب علم وأنه بن تيمي ويناظر الرافضة. بعد ما الناس يرجعوا لهم يقولوا ينكرون على الرافضة وعندهم معلومات في التوحيد ولو مجملة وعندهم فوائد في بلوغ المرام وفتاوى كثير وفوائد ويحرصون على إفادة الناس ليتخذوه الناس قبلة يرجعون إليهم مثل عريف مثل الاسم هذا طريفي ومثل فيتخذوهم قبلة أنه يعرف الحديث يعني وعلم الحديث ويخليه يحضر قبل البرنامج كم حديث يحفظه ويظهر بصورة المحدث في الأخير يخلي الناس يخرجون بأسلوب منه دعوة الخلاف إنما ستخرج على الأمر مسألة خلافية إذا شفت واحد يخرج اتركه واجتهد فيمرون الخروج من طريق علمي هذا أخطر ولا الإخوان يخرج مهرج مثل ما يخرج الحمودي أظن اسمه وكذا في الردة في الطائف آلاف الناس حضور يستنون منه كلمة في التوحيد بعد ما اجتمعوا كله وسلطوا على الأضواء كشف لهم عن أسنانه وإذا واحد من أسنانه مكسور أول كلمة قال أيها الناس تدرون ما هذا الفضاء اللي في سني يعني المكسور الناس عارفين قال هذا موقف المسواك والناس يضحكوا تكتيل للناس تهريج فرأى سرور أن هذه مية طريقة ليش لأنه عندك أمراء عندك علماء مثقفون دكاترة ما كيف يجون معك وانت تهرج كذا سخيف لازم تظهر معلومات تشرح الطحاوية مثل ما سوى سفر الحواري في جدة هنا لمدة 20 سنة مدري كم تشرح مثل ناصر العمر أسباب فهم القرآن مدري شلون وبلوغ المرام درسوا سلمان العودة كل هؤلاء التقوا بمن محمد السوق سلمان العودة وناصر العمر وسفر فقال لهم سفر أو قال سلمان محمد سرور يعني وصفه بما يشبه الإمامة أو المرجعية وأنه درس الحساب في المعهد العلمي بحايل وذكر قصته وأثنى عليه ثناء حار سلمان فأخذ الطريقة منه وأول شيء لما أخذ الطريقة اقتنع سلمان بطريقته هو ناصر العمر ومن سفر الحوالي فالسفر صار يدرس عندنا في جدة الطحاوية سنين ثم يقلب الدرس إلى قلعة دموية شوفوا المستشفى في الحكومة الفلانية ترى الليل عندهم اختلاط وعري وما أدري شلون يلا روح أنكر عليهم وفي البلد هيئة المعروف ونهي عن المنكر ويهيج الناس على أولادهم حتى كان بعض من يحضر درس سفر أقسم بالله يقول لي أخرج وأول ما أرى جندي أريد أن أفجره والله الذي لا إله وهكذا طبعه فكان يمرر الخروج أثناء الدرس أي هذه السرورية الخبيثة اللي أخطر الجماعة المطرفة البدعية أخطر تظهر العلم أنه طعم مثل صاحب الشاورما ذاك شكلها لو يحيى إذا كلها يموت فالمقصود هذا خطرهم فلا زال يعمر طبعا مذهبهم هذا الآن وش اللي يظهرونها الآن طاعة ولي الأمر والتملق وهو معروف خالد الفيصل له كلمة جميلة فيهم وفي أمثالهم قال نعرف مقالاتكم أيام زمان لا تجوا الآن تغيرون جلدكم طول عمر ولي الأمر الله عز الدولة قال أول شيء حتى نقربكم توبوا من ماضيكم كلمة والله قوية وهذه موافقة للقرآن والمخالفة له موافقة لقوله إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فاذكر ماضيك الأسود وكما قال أحمد وغيره فصل لنا بدعتك والرد على نفسك أيام ما كنت في توبتك كما كنت فصل لنا بدعتك وتحتج لها نعم لذلك أنكر على عايض القرني عندما احتج بالثورة إيش الفرنسية في الاستمرار على الثورات فقال همتم سكنتم خملتم إن الثورة الفرنسية ما قامت بعد مرة ولا مرتين بعد 7 مرات يعني إيش الآن عهد الآن في سوريا مليون، يبي يصير 7 مليون، يفنى كل الشعوب بهذه الثورات؟ ثم أظهر توبة عايض القرني فقال لقد كنت متشددا مع الشعب السعودي فأتوب. أنا أرى هذه التوبة تحتاج إلى تفصيل. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ثم قال أكمل أبو الأحوص، لحظة.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص
سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن.
عن الأعمش
تقدم ثقة.
عن الحكم بن عتيبة
الكندي ثقة ثبت.
عن مقسم
بن بجر الكوفي صدوق يرسل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول أبني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
وهذا إسناده صحيح، والحديث له طرق أخرى في المسند عن ابن عباس. ومقسم له حديث واحد عند البخاري، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وفيه من الفقه أن من كان قويا ليلة النحر ونفر مع الضعف مع الضعن الذي أذن له النبي كأسماء رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، فالقيم على مثل الضعف خرج منه معهم مثلا في الباص اليوم بعد الساعة 2 يذهب، فترمي المرأة ولو قبل الفجر. لكن الأقوياء إيش يفعلوا كما قال ابن القيم؟ يبقوا حتى إيش؟ ها؟ حتى طلوع الشمس. ينقسمون، يقعد القوي يخلي المرأة ترمي، تطلع الشمس يبدأ هو يرمي. لكن هل هذا على الوجوب والاستحباب؟ اختار شيخنا بن باز الاستحباب ليس الوجوب، لو ثبت يعني عنده وثابت الحديث، فهذا على الاستحباب. ليش؟ للنبي قال للعباس ابن عباس مر علينا ما أذاعف خطبة. فبعض الناس ممن فقه الإذن سيرمي ربما. فالمهم شيخنا بن باز رأى أن هذا الاستحباب، فلو رمى معهم لا بأس. لا تطلع طلوع ايه شروق. نراكم إن شاء الله اليوم، نراكم في مسجد الراجحي بعد العشاء بمكة. نأمل من الجميع الاجتهاد في الحضور، وقلنا لكم الرحلة بركة، لا تتركونها في العلم ولا تتبعون أنفسكم هواها بالكسل والدعة وشرب الشاهي والعصير وترك العلم المنزل من العلي القدير، وهو كتاب التوحيد، أفضل كتاب ألف، وفي مكة بعد صلاة العشاء في مسجد الراجحي نلقاكم، والحمد لله رب العالمين.